إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس السادس لشرح الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الأولى في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وفي الدرس الماضي قد شرحنا الفرق بين الفقه والعلم، وتكلمنا عما يقابل العلم، وبينا أن العلم أعم من الفقه، فهو يشمل علم الفقه وغيره من العلوم. وتكلمنا عن قسمي العلم، وهما العلم الضروري والعلم المكتسب. وقلنا أن العلم الضروري هو ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأنه العلم الذي لا يمكن دفعه، وأن العلم المكتسب يسمى أيضا العلم النظري، وهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال. وبينا المقصود من النظر والاستدلال والدليل. وتكلمنا كذلك عن الجهل وقسميه، وهما الجهل البسيط والجهل المركب. وعرفنا الجهل بفقد العلم، وقلنا أن الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، وأن الجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. وتكلمنا عن الظن وما يقابله، وهو الوهم، فقلنا أن الظن هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، والوهم هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. فالضد الراجح هو الظن، والضد المرجوح هو الوهم. وتكلمنا عن الشك، وقلنا أنه إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. ونكمل اليوم بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، وذكر بعدها بعضا من المعاني اللازم معرفتها لفهم هذا الفن، بدأ هنا بتعريف أصول الفقه باعتباره لقبا أو باعتباره اسما، فعرفه بقوله: طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وجمهور الأصوليين عرفوه فقالوا: هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فقوله رحمه الله تعالى طرقه، يقصد بذلك طرق الفقه، وهو هنا لم يقل أدلة الفقه لنكتة، وذلك أن ظاهر كلام المؤلف لأنه يأخذ بقول أهل الكلام، وأهل الكلام يفرقون بين الدليل والأمارة، فيقولون أن الدليل عندهم هو ما أفاد العلم أو ما كان قطعيا موجبا للعلم، مثل القرآن والحديث المتواتر. أما ما كان موجبا للظن أو ما يسمونه الدليل الظني، فقالوا هذا ليس بدليل وإنما هو أمارة. مثال ذلك عندهم القياس وخبر الأحاد، وهذا كلام مرفوض وتقرير غير صحيح من وجهة نظر أهل السنة. والظاهر أن هذا التفريق جاء من أهل الكلام، وذلك ليبرروا به اعتقادهم الباطل. إذن الصحيح والمعروف عند العرب وفي الشرع أن كل ما أرشد إلى المطلوب فهو دليل، لهذا نقول عن قوله طرقه يقصد بها الأدلة، وإن كان ظاهر كلام المؤلف أنه يفرق بين الأدلة والأمارات. فقوله طرقه على سبيل الإجمال، وهو ما يقابله في تعريف الجمهور الذي ذكرناه أدلة الفقه الإجمالية، طرقه على سبيل الإجمال أي قصد به الأدلة الإجمالية، وهو ما ذكره الجمهور أدلة الفقه الإجمالية. وقد بينا سابقا الفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي، وقلنا الدليل الإجمالي هو ما لا يختص بمسألة معينة مثل القرآن والسنة والإجماع والقياس، فهي أدلة إجمالية ليست مختصة بمسألة معينة. والدليل التفصيلي هو ما يختص بمسألة معينة مثل وأقيموا الصلاة، يختص بالصلاة فيوجب فيه إيجاب حكم الصلاة، وآتوا الزكاة وكذلك. وقصد المؤلف وطرقه على سبيل الإجمال، وقصد الجمهور أيضا أدلة الفقه الإجمالية، أي أن هذا العلم يتعلق بالأدلة الإجمالية فقط. أما الأدلة التفصيلية فلا تذكر إلا على سبيل الإيضاح والتمثيل، كأن يقال في أصول الفقه أمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم يقتضيان الوجوب، هذه قاعدة أصولية، الأمر يقتضي الوجوب، ثم يمثل لها بقاعدة تفصيلية فيقال مثال ذلك أقيموا الصلاة، هذا أمر الله تعالى يقتضي وجوب إقامة الصلاة، فذكر القاعدة الأصولية أولا ثم مثل لأثرها في الفقه. وأيضا كان يقال أن نهي الله تعالى ونهي نبيه صلى الله عليه وسلم يقتضيان التحريم، وهي القاعدة الأصولية أن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ثم يمثل لها بمثال ولا تقربوا الزنا، وهو دليل تفصيلي فيه نهي الله تعالى عن الزنا وهكذا. إذن يذكر القاعدة الأصولية ثم يمثل لها أو يمثل لأثرها في الفقه، فهذه الحالات التي يذكر فيها بها أو التي نذكر بها الأدلة التفصيلية. فمعنى قوله على سبيل الإجمال أن هذا العلم يعنى بالأدلة الإجمالية دون الأدلة التفصيلية. ثم قال رحمه الله تعالى وكيفية الاستدلال بها، وهو ما يقابله قول الجمهور وكيفية الاستفادة منها. وبينا سابقا أن الاستدلال هو طلب الدليل والنظر في الأدلة الإجمالية، أي كيفية الاستدلال بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية من أجل تطبيقها على المسائل الفرعية، وذلك لا يتم إلا بمعرفة دلالات ألفاظ وبمعرفة وتطبيق شروط الاستدلال. ومن دلالات الألفاظ التي لابد من تعلمها ومعرفتها العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي وغير ذلك مما سيذكره المؤلف لاحقا. ومن شروط قواعد الاستدلال أيضا ما سيمر معنا مثل حمل المطلق على المقيد متى يكون هذا، وتخصيص العام متى يكون، والترجيح في حال التعارض الظاهري بين الأدلة ونحو ذلك، هذه الشروط والقواعد لابد من معرفتها أيضا. ف فلا يصح أو لا يتأتى أو تتأتى كيفية الاستدلال بأدلة الفقه الإجمالية إلا بمعرفة دلالات الألفاظ وبمعرفة وتطبيق شروط وقواعد الاستدلال. ثم قلنا في تعريف الجمهور وحال المستفيد وهو ما لم يذكره المؤلف. المؤلف قال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، لم يذكر حال المستفيد، وكأنه طلب بذلك الاختصار رحمه الله تعالى، أو على اعتبار أن كيفية الاستدلال لا تكون إلا لمن عنده الآلة في الاستدلال وهو المستفيد حتما، فكأنه اعتبر أن حال المستفيد والكلام عن حال المستفيد متضمن أو متضمن في هذا الكلام. المهم المستفيد يقصد به المجتهد، وهو الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها. وإذا تكلمنا عن المستفيد لابد أيضا من الكلام عن حال المقلد من باب تمييز من عنده الأهلية للاستنباط عن غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا جملة من أبواب أصول الفقه على سبيل الإجمال، لأنه سيتحدث عن كل واحد منها بالتفصيل لاحقا، فجعل بعد ذلك لكل واحد من هذه المباحث بابا مستقلا، وبدأ بالكلام عن الكلام، فقال رحمه الله تعالى بعد ذلك فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. ومبحث الكلام من مباحث هو من مباحث اللغة العربية، وكنا قد بينا في الدرس الأول أن هذا العلم يستمد مواضيعه من عدة مصادر، وقلنا أن من أهم هذه المصادر اللغة العربية، ويهتم الأصوليون بمباحث اللغة ويقدمون بمقدمات عن اللغة في كتبهم لسبب مهم، وهو أنه بفهم اللغة والعلم بها يتمكن من فهم الكتاب والسنة، فالقرآن نزل بلسان العرب، قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ورسول صلى الله عليه وسلم عربي ولسانه عربي فصيح. وكما سيمر معنا الكثير من القواعد الأصولية مأخوذة من اللغة ومعتمدة عليها، وبفهم اللغة يمكن فهم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهمية اللغة العربية، وبين أن عامة ضلال أهل البدع كان في ضعفهم للغة وقلة فهمهم للمراد من الألفاظ وعدم معرفتهم دلالات الألفاظ ودلالة الألفاظ على المعاني. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، كذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا. انتهى قوله رحمه الله تعالى. المهم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالكلام على أقل ما يتركب منه الكلام من غير تقديم مقدمة عن الكلام، ونحن نقدم مقدمة سهلة ومختصرة إن شاء الله تعالى، وهي لابد ستمر أو مرت معكم في دروس الآج الرومية. الكلام لغة جمع كلمة، وهو اللفظ الموضوع لمعنى، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، وقال بعض أهل العلم هو ما ينطق به اللسان، مثل زيد، وكذلك مثل ديز عكس كلمة زيد، فهو لفظ لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف. وبهذا التعريف يخرج أو تخرج الإشارة والكتابة، فلا يعتبران كلاما. فإذا وضع لهذا اللفظ، اللفظ الذي هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، إذا وضع لهذا اللفظ معنى صار كلاما، مثل زيد. ففي اللغة أي لفظ وضع لمعنى يكون كلاما. أما في الاصطلاح، وعندما نقول في الاصطلاح نعني اصطلاحي النحاة، فالكلام هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. واللفظ بينا أنه الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما ينطق به اللسان، وبذلك تخرج الإشارة والكتابة، فليس بكلام عندهم. وبقولهم المركب يخرج بذلك الكلمة المفردة، فلا تعد كلاما، مثل زيد، من، جميل، إلى آخره، هذه لا تعد كلاما عندهم، لأنهم وضعوا قيدا هنا وهو المركب. وبقولهم المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أي ما يصح الاكتفاء به في الكلام، فيخرج بذلك الغير مفيد، مثل إذا جاء زيد، فمثل هذا ليس بكلام لأنه لم يفد حتى ولو كان مركبا كما في هذا المثال، فلو كان فهو مركب أكثر من كلمة ولكنه لم يفد، لأنك تتشوف لسماع شيء غيره حتى تفهم المراد، فلا يكون هذا الكلام مفيدا. وكما قلنا الكلام جمع كلمة، والكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، فالاسم في اللغة هو ما دل على مسمى، مثل زيد يدل على اسم شخص بهذا الاسم. وفي الاصطلاح هي كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، فكلمة زيد المثال الذي طرحناه كلمة تدل على معنى في نفسها ولا علاقة لها بوقت معين، وكذلك سائر الأسماء، الشجرة، بيت، مجلس، درس، إلى آخره، هي كلمات تدل على معنى في نفسها ولا تقترن بزمان معين. وللأسماء علامات تعرف بها، ولابد أنها مرت معكم في الآج الرومية واستمروا معكم في الآج الرومية، وليس هنا موضع الكلام عنها. والقسم الثاني من أقسام الكلام الفعل، انتهينا من القسم الأول وهو الاسم، والآن نتكلم عن الفعل. والفعل لغة هو الحدث، في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل. مثال ذلك ذهب يذهب اذهب، وضرب يضرب اضرب، وغير ذلك. طبعا الفعل أيضا علامات، ليس هذا مكان الكلام عنها. والقسم الثالث هو الحرف، هو ما ليس له معنى في نفسه وإنما يظهر معناه في غيره، أي أنه بذاته ليس له معنى وإنما إذا اقترن بغيره يصبح له معنى. وعندما نتكلم عن الحروف هنا لا نقصد بذلك الحروف التي في الكلام، أي التي في بنية الكلام، مثل حرف الحاء في كلمة أحمد مثلا، وإنما نقصد بذلك الحروف المعروفة مثل من، إلى، عن، على، قد وغيرها. فهذه الحروف لا تدل على معنى لوحدها، ولكن إذا اقترنت بغيرها أفادت معنى. مثال ذلك: ذهبت إلى المسجد، فإلى لوحدها لا تعطي أي معنى، أما إذا قرنتها فذهبت إلى المسجد تعطي المعنى. ونرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى حيث قال: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. نحن قد قدمنا أن الكلام في الاصطلاح هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فقلنا لابد أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر. والمؤلف هنا إنما بدأ بالكلام عن أقل ما يتركب منه الكلام، أقل ما يسمى كلاما يعني، وذكر هنا أربعة تراكيب: اسمان، اسم وفعل، فعل وحرف، اسم وحرف. فقوله اسمان مثل: الدرس مفيد، زيد قائم، فهاتان كلمتان هما اسمان، الدرس مفيد مبتدا وخبر، زيد قائم. وقوله اسم وفعل مثاله: جاء زيد، بدأ الدرس. ولا اختلاف بين النحاة على أن هذين التركيبين الاسمان والاسم والفعل يعدان من أقل ما يتركب منه الكلام، ليس هناك خلاف بين النحاة على ذلك. أما قوله أو فعل وحرف مثل ذلك، مثال ذلك: ما قام. وهذا مما اختلف فيه، هل يعد هذا من أقل ما يتركب منه الكلام أم لا؟ فمنهم من أثبته بأنه يعد من أقل ما يتركب منه الكلام كالمؤلف رحمه الله تعالى، وهم بذلك لم يعدوا الضمير المستتر في قامة الذي تقديره هو، لم يعدوه كلمة لعدم ظهوره، ولكن الجمهور على عده كلمة، وقالوا أن مثل هذا لا يدخل في أقل ما يتركب منه الكلام، فلا يصح التمثيل به، ولا يصح أن يقال أن من أقل ما يتركب منه الكلام فعل وحرف، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. أما قوله اسم وحرف هو أيضا مختلف فيه، مثاله في النداء: يا عمر، ومعناه والمعنى: أدعو عمر. فالصورة اسم وحرف، يا عمر الصورة هي صورة اسم وحرف، ولكن المعنى معنى الفعل، فيكون فعلا واسما. المعنى أدعو عمر، أي هي فعل واسم، فلا يصح التمثيل به عندهم. على كل، غرض المؤلف رحمه الله تعالى هو بيان أقسام الكلام وأقل ما يتركب منه الكلام. ومعرفة الأسماء والأفعال والحروف مهمة للأصوليين لما في ذلك من الأثر على أحكامهم واستنباطاتهم وتقعيداتهم، فهذه الأقسام منها ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة مثلا والنكرة في سياق النفي، هي ما تفيد العموم، ومنها ما يفيد التخصيص كالأعلام، ومنها ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. فمعرفة هذه التقسيمات مهمة، وستمر معنا لاحقا عند الكلام عن هذه المباحث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. فانتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تقسيم آخر للكلام، وهو تقسيمه للكلام باعتبار مدلوله، أي باعتبار ما يدل عليه الكلام. التقسيم الذي مر معنا قبل قليل هو تقسيم الكلام باعتبار تركيبه مما يتركب، هذا التقسيم هو باعتبار مدلوله، أي باعتبار ما يدل عليه. والكلام هنا ينقسم إلى قسمين، الكلام باعتبار المدلول، باعتبار مدلوله أو باعتبار ما يدل عليه، ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. أما الخبر فهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي ما يصح أن يقال للمتكلم به صدقت أو كذبت، إذا سمعته المتكلم يصح أن تقول له صدقت ويصح أن تقول كذبت على حسب الكلام، مثل ذهب الولد، إن جاءك أحد وقال ذهب الولد يمكن أن يوصف هذا الكلام بالصدق والكذب، فتقول له صدقت، ذهب الولد صدقت، أو أن تقول كذبت، سافر الرجل هو كذلك. لهذا يسمى هذا الكلام خبرا لاحتماله الصدق والكذب. وقولنا لذاته أي بغض النظر عن المتكلم أو المخبر به، يعني باعتبار النظر إلى ذات الكلام، لأن من المخبرين من لا يمكن أن يقال عنه كذبت فكلامه صدق دائما، ومنهم ومن المخبرين من لا يمكن أن يقال له صدقت، وذلك أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوصف بالكذب أبدا، بل كله صدق وحق. ومن الكلام ما لا يوصف بالصدق وهو المستحيل، مثل أن يدعي أحدهم أنه خالق السماوات والأرض فهذا كذب قطع، وقائله كاذب قطع. وكذلك من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كاذب. إذن نعني بذاته أي بالنظر إلى نفس الكلام وبغض النظر عن قائله، لا ينظر إلى قائله إنما ذات الكلام. أما القسم الثاني وهو الإنشاء فهو ما لا يحتمل الصدق والكذب، يعني لا يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، وهو ينقسم إلى ما ذكره المؤلف سوى الخبر، أي ينقسم إلى الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم. والأمر هو ما يدل على طلب الفعل، مثل قم صل اشتري اسمع الدرس اذهب إلى الدرس خذ بالنصيحة وما إلى ذلك، أي من هذه لا يصح أن يقال بها صدقت أو كذبت، اذهب إلى الدرس لا يصح أن تقول له صدقت أو كذبت، لهذا هو إنشاء، وسيأتي تفصيله في الدروس اللاحقة بإذن الله، إذ خصص المؤلف رحمه الله تعالى له بابا خاصا. والنهي ما يدل على طلب الترك، مثل لا تذهب، لا تكذب، لا تشرك بالله، وسيأتي أيضا بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى. ولكن نقول أن النهي لا يصح فيه أن تقول صدقت أو كذبت، مثل لا تذهب تقول له صدقت أو كذبت لا يصح. والاستخبار هو الاستفهام، وهو طلب الخبر أو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، أي قبل الطلب. الاستخبار فيه الألف والسين والتاء، وقد بينا سابقا أن لها معان إضافته إلى الكلام، لها معان منها الطلب، فهو طلب الخبر، الاستخبار طلب الخبر. فتقول هل فهمت الدرس، هل ذهبت إلى المسجد، لا يصح أن تقول عن هذا الكلام صدقت أو كذبت، إذا سألك أحد هذا السؤال لا يصح أن تقول له صدقت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التمني، قالوا هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى إما لاستحالته أو لتعسر الحصول عليه. طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى إما لاستحالته أو لتعسر الحصول عليه. ومن أهم أدوات التمني كلمة ليت، مثل ألا ليت ريعان الشباب جديد. أنت إذا سمعت هذا الكلام لا تقول له صدقت أو كذبت. والعرض هو الطلب برفق ولين، ومن أدواته ألا، فتقول ألا تنزل عندنا، ألا تأكل معنا. إن قالها لك أحد لا تقول صدقت أو كذبت، لا يصح أن تقول صدقت أو كذبت، ألا تنزل عندنا صدقت، لا يصح هذا الكلام. وطبعا مثل هذا الأسلوب هو أسلوب مناسب لأصحاب المكانة العالية والعلماء ومن ذلك، فإن خطبت عالما أو شيخك فمن الأدب أن تستخدم مثل هذه الألفاظ التي فيها طلب برفق ولين. وأخيرا ذكر القسم، والقسم نحو والله وتالله وبالله، وهو كذلك من أقسام الإنشاء. وفي كلام المؤلف نكتة، المؤلف قال الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، ثم قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. ظاهر كلامه أن هذين القسمين مختلفان، مع أنهما تقسيم واحد، وهو أن الكلام إما يكون خبرا أو يكون إنشاء. وقد انتقد بعض أهل العلم على المؤلف هذا الكلام، ولكن اعتذر له البعض بأنه إنما قال وينقسم أيضا إشارة إلى أن بعض أهل العلم اكتفى بأنواع الكلام التي ذكرها بداية، وهي الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وبذكره وينقسم أيضا إنما أراد بذلك الاستدراك عليهم وإضافة هذه الأقسام إلى ما ذكروه من قبل. فالله تعالى أعلم. المهم نكون بذلك قد أنهينا تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، أي باعتبار ما يدل عليه، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس السادس لشرح الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الأولى في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وفي الدرس الماضي قد شرحنا الفرق بين الفقه والعلم، وتكلمنا عما يقابل العلم، وبينا أن العلم أعم من الفقه، فهو يشمل علم الفقه وغيره من العلوم. وتكلمنا عن قسمي العلم، وهما العلم الضروري والعلم المكتسب. وقلنا أن العلم الضروري هو ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأنه العلم الذي لا يمكن دفعه، وأن العلم المكتسب يسمى أيضا العلم النظري، وهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال. وبينا المقصود من النظر والاستدلال والدليل. وتكلمنا كذلك عن الجهل وقسميه، وهما الجهل البسيط والجهل المركب. وعرفنا الجهل بفقد العلم، وقلنا أن الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، وأن الجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. وتكلمنا عن الظن وما يقابله وهو الوهم، فقلنا أن الظن هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، والوهم هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. فالضد الراجح هو الظن، والضد المرجوح هو الوهم. وتكلمنا عن الشك، وقلنا أنه إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. ونكمل اليوم بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، وذكر بعدها بعضا من المعاني اللازم معرفتها لفهم هذا الفن، بدأ هنا بتعريف أصول الفقه باعتباره لقبا أو باعتباره اسما، فعرفه بقوله: طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وجمهور الأصوليين عرفوه فقالوا: هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فقوله رحمه الله تعالى طرقه، يقصد بذلك طرق الفقه، وهو هنا لم يقل أدلة الفقه لنكتة، وذلك أن ظاهر كلام المؤلف لأنه يأخذ بقول أهل الكلام، وأهل الكلام يفرقون بين الدليل والأمارة، فيقولون أن الدليل عندهم هو ما أفاد العلم أو ما كان قطعيا موجبا للعلم، مثل القرآن والحديث المتواتر. أما ما كان موجبا للظن أو ما يسمونه الدليل الظني، فقالوا هذا ليس بدليل وإنما هو أمارة. مثال ذلك عندهم القياس وخبر الأحاد، وهذا كلام مرفوض وتقرير غير صحيح من وجهة نظر أهل السنة. والظاهر أن هذا التفريق جاء من أهل الكلام، وذلك ليبرروا به اعتقادهم الباطل. إذن الصحيح والمعروف عند العرب وفي الشرع أن كل ما أرشد إلى المطلوب فهو دليل. لهذا نقول عن قوله طرقه يقصد بها الأدلة، وإن كان ظاهر كلام المؤلف أنه يفرق بين الأدلة والأمارات. فقوله طرقه على سبيل الإجمال، وهو ما يقابله في تعريف الجمهور الذي ذكرناه أدلة الفقه الإجمالية، طرقه على سبيل الإجمال أي قصد به الأدلة الإجمالية، وهو ما ذكره الجمهور أدلة الفقه الإجمالية. وقد بينا سابقا الفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي، وقلنا الدليل الإجمالي هو ما لا يختص بمسألة معينة مثل القرآن والسنة والإجماع والقياس، فهي أدلة إجمالية ليست مختصة بمسألة معينة. والدليل التفصيلي هو ما يختص بمسألة معينة مثل وأقيم الصلاة، يختص بالصلاة فيوجب فيه إيجاب حكم الصلاة، وآتوا الزكاة وكذلك. وقصد المؤلف وطرقه على سبيل الإجمال، وقصد الجمهور أيضا أدلة الفقه الإجمالية، أي أن هذا العلم يتعلق بالأدلة الإجمالية فقط، أما الأدلة التفصيلية فلا تذكر إلا على سبيل الإيضاح والتمثيل، كأن يقال في أصول الفقه أمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم يقتضيان الوجوب، هذه قاعدة أصولية، الأمر يقتضي الوجوب، ثم يمثل لها بقاعدة تفصيلية فيقال مثال ذلك أقيموا الصلاة، هذا أمر الله تعالى يقتضي وجوب إقامة الصلاة، فذكر القاعدة الأصولية أولا ثم مثل لأثرها في الفقه، وأيضا كان يقال أن نهي الله تعالى ونهي نبيه صلى الله عليه وسلم يقتضيان التحريم، وهي القاعدة الأصولية أن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ثم يمثل لها بمثال ولا تقربوا الزنا وهو دليل تفصيلي فيه نهي الله تعالى عن الزنا وهكذا، إذن يذكر القاعدة الأصولية ثم يمثل لها أو يمثل لأثرها في الفقه، فهذه الحالات التي يذكر فيها بها أو التي نذكر بها الأدلة التفصيلية. فمعنى قوله على سبيل الإجمال أن هذا العلم يعنى بالأدلة الإجمالية دون الأدلة التفصيلية. ثم قال رحمه الله تعالى وكيفية الاستدلال بها، وهو ما يقابله قول الجمهور وكيفية الاستفادة منها، وبينا سابقا أن الاستدلال هو طلب الدليل والنظر في الأدلة الإجمالية، أي كيفية الاستدلال بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية من أجل تطبيقها على المسائل الفرعية، وذلك لا يتم إلا بمعرفة دلالات الألفاظ وبمعرفة وتطبيق شروط الاستدلال، ومن دلالات الألفاظ التي لابد من تعلمها ومعرفتها العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي وغير ذلك مما سيذكره المؤلف لاحقا، ومن شروط قواعد الاستدلال أيضا ما سيمر معنا مثل حمل المطلق على المقيد متى يكون هذا، وتخصيص العام متى يكون، والترجيح في حال التعارض الظاهري بين الأدلة ونحو ذلك، هذه الشروط والقواعد لابد من معرفتها أيضا، فلا يصح أو لا يتأتى أو تتأتى كيفية الاستدلال بأدلة الفقه الإجمالية إلا بمعرفة دلالات الألفاظ وبمعرفة وتطبيق شروط وقواعد الاستدلال. ثم قلنا في تعريف الجمهور وحال المستفيد وهو ما لم يذكره المؤلف، المؤلف قال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، لم يذكر حال المستفيد، وكأنه طلب بذلك الاختصار رحمه الله تعالى، أو على اعتبار أن كيفية الاستدلال لا تكون إلا لمن عنده الآلة في الاستدلال وهو المستفيد حتما، فكأنه اعتبر أن حال المستفيد والكلام عن حال المستفيد متضمن أو متضمن في هذا الكلام. المهم المستفيد يقصد به المجتهد وهو الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها، وإذا تكلمنا على المستفيد لابد أيضا من الكلام عن حال المقلد من باب تمييز من عنده الأهلية للاستنباط عن غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا جملة من أبواب أصول الفقه على سبيل الإجمال، لأنه سيتحدث عن كل واحد منها بالتفصيل لاحقا، فجعل بعد ذلك لكل واحد من هذه المباحث بابا مستقلا، وبدأ بالكلام عن الكلام. فقال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. ومبحث الكلام من مباحث هو من مباحث اللغة العربية، وكنا قد بينا في الدرس الأول أن هذا العلم يستمد مواضيعه من عدة مصادر، وقلنا أن من أهم هذه المصادر اللغة العربية. ويهتم الأصوليون بمباحث اللغة، ويقدمون بمقدمات عن اللغة في كتبهم لسبب مهم، وهو أنه بفهم اللغة والعلم بها يتمكن من فهم الكتاب والسنة، فالقرآن نزل بلسان العرب، قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ورسول صلى الله عليه وسلم عربي ولسانه عربي فصيح. وكما سيمر معنا الكثير من القواعد الأصولية مأخوذة من اللغة ومعتمدة عليها. وبفهم اللغة يمكن فهم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهمية اللغة العربية، وبين أن عامة ضلال أهل البدع كان في ضعفهم للغة وقلة فهمهم للمراد من الألفاظ، وعدم معرفتهم دلالات الألفاظ ودلالة الألفاظ على المعاني. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، كذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا. انتهى قوله رحمه الله تعالى. المهم، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالكلام على أقل ما يتركب منه الكلام، من غير تقديم مقدمة عن الكلام. ونحن نقدم مقدمة سهلة ومختصرة إن شاء الله تعالى، وهي لابد ستمر أو مرت معكم في دروس الآج الرومية. الكلام لغة جمع كلمة، وهو اللفظ الموضوع لمعنى، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، وقال بعض أهل العلم هو ما ينطق به اللسان، مثل زيد، وكذلك مثل ديز عكس كلمة زيد، فهو لفظ لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف. وبهذا التعريف يخرج أو تخرج الإشارة والكتابة، فلا يعتبران كلاما. فإذا وضع لهذا اللفظ، اللفظ الذي هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، إذا وضع لهذا اللفظ معنى صار كلاما، مثل زيد. ففي اللغة أي لفظ وضع لمعنى يكون كلاما. أما في الاصطلاح، وعندما نقول في الاصطلاح نعني اصطلاحي النحاة، فالكلام هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. واللفظ بينا أنه الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما ينطق به اللسان، وبذلك تخرج الإشارة والكتابة فليس بكلام عندهم. وبقولهم المركب يخرج بذلك الكلمة المفردة فلا تعد كلاما، مثل زيد، من، جميل إلى آخره، هذه لا تعد كلاما عندهم لأنهم وضعوا قيدا هنا وهو المركب. وبقولهم المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أي ما يصح الاكتفاء به في الكلام، فيخرج بذلك الغير مفيد، مثل إذا جاء زيد فمثل هذا ليس بكلام لأنه لم يفد حتى ولو كان مركبا كما في هذا المثال، فلو كان فهو مركب أكثر من كلمة ولكنه لم يفد لأنك تتشوف لسماع شيء غيره حتى تفهم المراد، فلا يكون هذا الكلام مفيدا. وكما قلنا الكلام جمع كلمة، والكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، فالاسم في اللغة هو ما دل على مسمى، مثل زيد يدل على اسم شخص بهذا الاسم. وفي الاصطلاح هي كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. فكلمة زيد المثال الذي طرحناه كلمة تدل على معنى في نفسها ولا علاقة لها بوقت معين، وكذلك سائر الأسماء، الشجرة، بيت، مجلس، درس إلى آخره، هي كلمات تدل على معنى في نفسها ولا تقترن بزمان معين. وللأسماء علامات تعرف بها، ولابد أنها مرت معكم في الأجرومية واستمروا معكم في الأجرومية، وليس هنا موضع الكلام عنها. والقسم الثاني من أقسام الكلام الفعل، انتهينا من القسم الأول وهو الاسم، والآن نتكلم عن الفعل. والفعل لغة هو الحدث، في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل. مثال ذلك ذهب، يذهب، اذهب، وضرب، يضرب، اضرب، وغير ذلك. طبعا الفعل أيضا علامات، ليس هذا مكان الكلام عنها. والقسم الثالث والحرف هو ما ليس له معنى في نفسه وإنما يظهر معناه في غيره، أي أنه بذاته ليس له معنى وإنما إذا اقترن بغيره يصبح له معنى. وعندما نتكلم عن الحروف هنا لا نقصد بذلك الحروف التي في الكلام، أي التي في بنية الكلام، مثل حرف الحاء في كلمة أحمد مثلا، وإنما نقصد بذلك الحروف المعروفة مثل من، إلى، عن، على، قد وغيرها. فهذه الحروف لا تدل على معنى لوحدها، ولكن إذا اقترنت بغيرها أفادت معنى. مثال ذلك ذهبت إلى المسجد، فإلى لوحدها لا تعطي أي معنى، أما إذا قرنتها فذهبت إلى المسجد تعطي المعنى. ونرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى حيث قال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. نحن قد قدمنا أن الكلام في الاصطلاح هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فقلنا لابد أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر. والمؤلف هنا إنما بدأ بالكلام عن أقل ما يتركب منه الكلام، أقل ما يسمى كلاما يعني، وذكر هنا أربعة تراكيب: اسمان، اسم وفعل، فعل وحرف، اسم وحرف. فقوله اسمان مثل الدرس مفيد، زيد قائم، فهاتان كلمتان هما اسمان، الدرس مفيد مبتدا وخبر، زيد قائم. وقوله اسم وفعل مثاله جاء زيد، بدأ الدرس. ولا اختلاف بين النحاة على أن هذين التركيبين الاسمان والاسم والفعل يعدان من أقل ما يتركب منه الكلام، ليس هناك خلاف بين النحاة على ذلك. أما قوله أو فعل وحرف مثل ذلك، مثال ذلك ما قام، وهذا مما اختلف فيه، هل يعد هذا من أقل ما يتركب منه الكلام أم لا؟ فمنهم من أثبته بأنه يعد من أقل ما يتركب منه الكلام كالمؤلف رحمه الله تعالى، وهم بذلك لم يعدوا الضمير المستتر في قامة الذي تقديره هو، لم يعدوه كلمة لعدم ظهوره، ولكن الجمهور على عده كلمة، وقالوا أن مثل هذا لا يدخل في أقل ما يتركب منه الكلام، فلا يصح التمثيل به، ولا يصح أن يقال أن من أقل ما يتركب منه الكلام فعل وحرف، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. أما قوله اسم وحرف هو أيضا مختلف فيه، مثاله في النداء يا عمر، ومعناه والمعنى أدعو عمر، فالصورة اسم وحرف، يا عمر الصورة هي صورة اسم وحرف، ولكن المعنى معنى الفعل، فيكون فعلا واسما، المعنى أدعو عمر أي هي فعل واسم، فلا يصح التمثيل به عندهم. على كل، غرض المؤلف رحمه الله تعالى هو بيان أقسام الكلام وأقل ما يتركب منه الكلام، ومعرفة الأسماء والأفعال والحروف مهمة للأصوليين لما في ذلك من الأثر على أحكامهم واستنباطاتهم وتقعيداتهم، فهذه الأقسام منها ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة مثلا والنكرة في سياق النفي هي ما تفيد العموم، ومنها ما يفيد التخصيص كالأعلام، ومنها ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، فمعرفة هذه التقسيمات مهمة، وستمر معنا لاحقا عند الكلام عن هذه المباحث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. فانتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تقسيم آخر للكلام، وهو تقسيمه للكلام باعتبار مدلوله، أي باعتبار ما يدل عليه الكلام. التقسيم الذي مر معنا قبل قليل هو تقسيم الكلام باعتبار تركيبه مما يتركب، هذا التقسيم هو باعتبار مدلوله، أي باعتبار ما يدل عليه. والكلام هنا ينقسم إلى قسمين، الكلام باعتبار المدلول، باعتبار مدلوله أو باعتبار ما يدل عليه، ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. أما الخبر فهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي ما يصح أن يقال للمتكلم به صدقت أو كذبت، إذا سمعته المتكلم يصح أن تقول له صدقت ويصح أن تقول كذبت على حسب الكلام، مثل ذهب الولد، إن جاءك أحد وقال ذهب الولد يمكن أن يوصف هذا الكلام بالصدق والكذب، فتقول له صدقت، ذهب الولد صدقت، أو أن تقول كذبت، سافر الرجل هو كذلك، لهذا يسمى هذا الكلام خبرا لاحتماله الصدق والكذب، وقولنا لذاته أي بغض النظر عن المتكلم أو المخبر به، يعني باعتبار النظر إلى ذات الكلام، لأن من المخبرين من لا يمكن أن يقال عنه كذبت فكلامه صدق دائما، ومنهم ومن المخبرين من لا يمكن أن يقال له صدقت، وذلك أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوصف بالكذب أبدا، بل كله صدق وحق. ومن الكلام ما لا يوصف بالصدق وهو المستحيل، مثل أن يدعي أحدهم أنه خالق السماوات والأرض فهذا كذب قطع، وقائله كاذب قطع. وكذلك من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كاذب. إذن نعني بذاته أي بالنظر إلى نفس الكلام وبغض النظر عن قائله، لا ينظر إلى قائله إنما ذات الكلام. أما القسم الثاني وهو الإنشاء فهو ما لا يحتمل الصدق والكذب، يعني لا يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، وهو ينقسم إلى ما ذكره المؤلف سوى الخبر، أي ينقسم إلى الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم. والأمر هو ما يدل على طلب الفعل، مثل قم صل اشتري اسمع الدرس اذهب إلى الدرس خذ بالنصيحة وما إلى ذلك، أي من هذه لا يصح أن يقال بها صدقت أو كذبت. اذهب إلى الدرس لا يصح أن تقول له صدقت أو كذبت، لهذا هو إنشاء، وسيأتي تفصيله في الدروس اللاحقة بإذن الله، إذ خصص المؤلف رحمه الله تعالى له بابا خاصا. والنهي ما يدل على طلب الترك، مثل لا تذهب، لا تكذب، لا تشرك بالله، وسيأتي أيضا بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى. ولكن نقول أن النهي لا يصح فيه أن تقول صدقت أو كذبت، مثل لا تذهب تقول له صدقت أو كذبت لا يصح. والاستخبار هو الاستفهام وهو طلب الخبر أو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، أي قبل الطلب. الاستخبار فيه الألف والسين والتاء، وقد بينا سابقا أن لها معان إضافته إلى الكلام، لها معان منها الطلب، فهو طلب الخبر، الاستخبار طلب الخبر. فتقول هل فهمت الدرس، هل ذهبت إلى المسجد، لا يصح أن تقول عن هذا الكلام صدقت أو كذبت. إذا سألك أحد هذا السؤال لا يصح أن تقول له صدقت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التمني، قالوا هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى إما لاستحالته أو لتعسر الحصول عليه، طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى إما لاستحالته أو لتعسر الحصول عليه. ومن أهم أدوات التمني كلمة ليت، مثل ألا ليت ريعان الشباب جديد، أنت إذا سمعت هذا الكلام لا تقول له صدقت أو كذبت. والعرض هو الطلب برفق ولين، ومن أدواته ألا، فتقول ألا تنزل عندنا، ألا تأكل معنا. إن قالها لك أحد لا تقول صدقت أو كذبت، لا يصح أن تقول صدقت أو كذبت، ألا تنزل عندنا صدقت، لا يصح هذا الكلام. وطبعا مثل هذا الأسلوب هو أسلوب مناسب لأصحاب المكانة العالية والعلماء ومن ذلك، فإن خطبت عالما أو شيخك فمن الأدب أن تستخدم مثل هذه الألفاظ التي فيها طلب برفق ولين. وأخيرا ذكر القسم، والقسم نحو والله وتالله وبالله، وهو كذلك من أقسام الإنشاء. وفي كلام المؤلف نكتة، المؤلف قال الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، ف ثم قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. ظاهر كلامه أن هذين القسمين مختلفان مع أنهما تقسيم واحد، وهو أن الكلام إما يكون خبرا أو يكون إنشاء. وقد انتقد بعض أهل العلم على المؤلف هذا الكلام، ولكن اعتذر له البعض بأنه إنما قال وينقسم أيضا إشارة إلى أن بعض أهل العلم اكتفى بأنواع الكلام التي ذكرها بداية، وهي الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وبذكره وينقسم أيضا إنما أراد بذلك الاستدراك عليهم وإضافة هذه الأقسام إلى ما ذكروه من قبل. فالله تعالى أعلم. المهم نكون بذلك قد أنهينا تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، أي باعتبار ما يدل عليه، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.